الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وبعد، تحدثنا معكم معشر الإخوة الكرام في الحلقة السابقة عن حقيقة الإعجاز القرآني، وتحدثنا عن مفهوم البلاغة حتى نربط هذين المصطلحين بعضهما ببعض لنخرج بحقيقة الإعجاز البلاغي ومفهوم الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. ووقفنا عند هذه الآية الكريمة التي استوقفت وأعجبت وأشهدت وأنطقت عدو الله عز وجل وعدو الإسلام وعدو هذه الرسالة، فنطق بالشهادة لهذا القرآن ببلوغه غاية الفصاحة والبلاغة، فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه ولا يقول هذا بشر. هذه الآية الكريمة هي قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبداية، وقبل أن نخوض في بلاغة هذه الآية، نريد أن نعرف وأن نستخلص من خلال الجمع بين مفهوم الإعجاز وبين مفهوم البلاغة، أن نستخلص معنى الإعجاز البلاغي بعبارة سهلة. ما هو مفهوم الإعجاز البلاغي في أبسط الصور وفي أيسر الصور لمفهوم الإعجاز البلاغي؟ مفهوم علم الإعجاز البلاغي هو العلم الذي يوقفنا أو يكشف لنا أسرار القرآن في تميزه وتفرده بما يثبت مخالفته لكلام البشر. ما معنى هذا؟ هو العلم الذي يكشف لنا أسرار القرآن في تميزه وتفرده بما يثبت لنا مخالفته لكلام البشر، يعني يثبت لنا من خلال النظر في ألفاظ القرآن، من خلال النظر في حروفه، في أصواته، في تراكيبه، في جمله، في نحوه، في صرفه، في بلاغته التي تأتي من خلال النظر في جملة هذه العلوم، يتبين لنا عظمة هذا القرآن وتفرده وتميزه، وأن هذا الكلام لا يمكن أن يتكلم به بشر أبدا. ولذلك فإن هذا الرجل وهو عدو لهذا الدين وهو عدو للقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن أو لا يريد أن يعلن إيمانه به، لأنهم في الحقيقة يؤمنون في داخل صدورهم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكافرون دائما وإن كانوا مستيقنين بالآيات لكنهم يجحدون بها لكي لا تلزمهم الحجة. فهذا الرجل مؤمن في قرارة نفسه بأن هذا القرآن من عند الله وأنه لا يقوله بشر، لكنه مع ذلك لا يعلن ذلك لكي لا تلزمه الحجة. فماذا يقول؟ يقول: إن له لحلاوة، إن هذا القرآن إن له لحلاوة. حلاوة يعني هذا الرجل يتذوق الآيات ويتذوق الألفاظ فيجد لها حلاوة. والله هذه كلمة حق، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يعني رونق وجمال وبهاء، وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه وما يقول هذا بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. قال هذا الكلام حينما استمع إلى صدر من آيات سورة فصلت، وقيل حينما استمع إلى هذه الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان الله، ماذا تركت هذه الآية من الخير؟ ماذا تركت من الخير فلم تأمر به؟ وماذا تركت من الشر فلم تنهى عنه؟ وانظر، إنها تبدأ بهذا التوكيد: إن الله يأمر، توكيد وكلام مؤكد مشدد، إن الله يأمر. ويأمر جاء فعلا مضارعا، أي يأمر بذلك على الدوام، لأن القرآن وهو كلام الله يأمر بذلك على الدوام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل وهو أساس الملك، وهو أساس الحكم الصالح النافع للناس، الذي يقيم ميزان العدل بينهم، وبه تستقيم الأمور، وبه يستقيم وتصلح أمور العباد والبلاد. إن الله يأمر بالعدل، العدل في كل شيء، العدل بين الناس، العدل في الحكم، العدل في الملك، في كل شيء، في كل الأمور يأمر بالعدل. والعدل هو إيتاء الحقوق وإيتاء الفرائض الواجبة، ويأمرنا بالإحسان وهو إيتاء ويعطق ما فوق الحق. انظر إلى هذا الدين الجميل، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الأقارب. تخيل معي مجتمعا يأمر بالعدل ويعمل بالإحسان، وكل إنسان يتفقد ذوي قرباه فلا يدع فقيرا ولا محتاجا من ذوي قرباه إلا أعطاه ووالاه. هل تجد في هذا المجتمع مسكينا؟ هل تجد فيه محروما؟ هل تجد فيه ذوي حاجة؟ هل تجد فيه ظلما؟ هل تجد فيه فاقة؟ هل تجد فيه فقرا؟ هل تجد فيه عريا؟ هل تجد فيه فاحشة؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن ماذا؟ ينهى أيضا على الدوام، فعل مضارع، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن الفحشاء وهو ما فحش وما غلظ من الفواحش ومن المعاصي، الشيء الفاحش الذي تنفر منه النفوس. ينهى عن الفحشاء والمنكر، الأشياء المنكرة التي تنكرها القلوب والنفوس، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وهو الظلم، والبغي وهو تجاوز الحد، والبغي وهو أن يعلو بعضنا على بعض بغير حق. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم في ذلك على الدوام لعلكم تذكرون. تخيل معي مجتمعا بهذه الصفات، هذه الآية ما تركت خيرا إلا وأمرت به، وما تركت شرا إلا ونهت عنه، فهي آية جامعة فاذة. انظر إلى هذه الألفاظ القليلة كيف جمعت صلاح المجتمع كله، صلاح المجتمعات، صلاح الدنيا بأسرها حينما تطبق آية واحدة في كتاب الله عز وجل. هل تجد ذلك في كلام أفصح الناس وأبلغ الناس، يستطيع أن يضع خطة إصلاح للمجتمع ويضع خطة إصلاح للعالم كله في كلمات قليلة في سطر واحد؟ هذا نجده فقط في القرآن الكريم، ونلتقي بكم إن شاء الله بعد الفاصل.
حار الملا ببلاغة القرآن، وجثت له الأذهان في الملا ببلاغة القرآن، وجثت له الأذهان في إذعان.
عدنا بحمد الله تعالى، فأهلا بكم ومرحبا مع هذا البرنامج عن الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. تحدثنا في حقيقة الإعجاز البلاغي وعرفناه بأنه هو ذلك العلم الذي يكشف لنا عن أسرار القرآن في تميزه وتفرده بما يثبت مخالفته لكلام البشر. وذكرنا كيف أن هذه الحقيقة عرفها أعداء الإسلام وأقروا بها وشهدوا بها قبل أن يشهد بها أهله، كما شهد بها العرب الفصحاء البلغاء أرباب الفصاحة والبلاغة. فهذه امرأة فصيحة من العرب يستفصحها الأصمعي ويعدها امرأة فصيحة جدا، لأنها أنشدت أبياتا من شعر العرب لكي تحكم عليها بالبلاغة أو الفصاحة. فقالت: وهل بعد كلام الله من فصاحة وبلاغة؟ هل بعد وحي الله إلى أم موسى من فصاحة؟ تقصد هذه الآية الكريمة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما في هذه الآية من البلاغة؟ قالت: هل بعد هذه الآية من فصاحة وبلاغة؟ ما هذا الشعر الذي تسمعوني إياه؟ هل كل هذا الشعر لا يساوي شيئا في بلاغة وفصاحة هذه الآية الكريمة؟ لماذا؟ تأمل معي قول الله عز وجل إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه ماذا؟ احتضنيه؟ كلا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لماذا؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ماذا في هذه الآية من البلاغة؟ هذه الآية قيل فيها، قالت هذه المرأة: إن فيها خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. فيها خبران، تبدأ الآية بخبر عام هو وحي الله عز وجل إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمر من الله عز وجل، تكليف طبيعي في بداية الأمر. أول شيء تفعله الأم بولدها أن ترضعه، أن أرضعيه. وفي هذه الرضعة تأتي مع هذه الدفقة الأولى من اللبن تأتي معها دفقة الحب والحنان، تأتي دفقة الحب والحنان ومشاعر عاطفة الأمومة والارتباط بين الأم ووليدها. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، الأمر الثاني ألقيه في اليم، وهذا الأمر مرتبط بهذا الشرط، هو جواب للشرط، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهنا يتعجب السامع كيف يقول الله عز وجل لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم. الطبيعي والشيء الذي يعقله الناس أن يقول لها إذا خفت عليه فاحتضنيه، إذا خفت عليه فاحفظيه في البيت، إذا خفت عليه فاحتبسيه في بيتك، لكن أن يقول لها يا أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في ارميه في اليم في البحر، كيف يكون ذلك؟ الأمر هنا هو أمر استسلام وانقياد وتوكل على الله عز وجل، الأمر خارج عن الأسباب، خارج عن مسألة الأخذ بالأسباب، إنه أمر التوكل على الله عز وجل. إذا توكلنا على الله عز وجل لا تسأل عن النتائج بعد ذلك. إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ألقيه في اليم ولا تخافي، لأن هذا الأمر قد يتسرب لها منه الخوف، قال لها لا تخافي ولا تحزني على فقدانك لولد، والجمع بين الخوف والحزن، النهي عن الخوف والحزن، لا تخافي عليه في شيء يمكن أن يحدث له، ولا تحزني على فراقه، خوف غير الحزن، ولا تخافي ولا تحزني، نهيان. يبقى عندنا أمران، عندنا أمر أرضعيه، الأمر الثاني ألقيه في اليم، وعندنا نهيان لا تخافي ولا تحزني، وعندنا أسلوب شرط، فعل شرط وجوابه، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، خبران، وهذان الخبران بشارتان من الله عز وجل، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، ووقعت هذه الجملة إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين كالتعليل لهذين النهيين السابقين، لا تخافي ولا تحزني. لماذا؟ كيف لا أخاف ولا أحزن وأنت يا رب تأمرني أن ألقي وليدي في البحر وفي اليم؟ قال لها إنا رده إليك، لا تخافي ولا تحزني لأننا سنرده ونرجعه إليك مرة أخرى في حال أحسن، إنا رده إليك وجعلوه من المرسلين، بشارتان، إنا رده إليك وجعلوه من المرسلين. وتأمل هذه البشارة كيف جاءت مؤكدة بإن، وإن جاءت مقترنة بناء التعظيم، بناء العظمة لله عز وجل، إن رادوه جاءت باسم الفاعل، إن رادوا اسم الفاعل، هذا يدل على الثبوت ويدل على التأكيد، وذلك كما تقول أنا فاعل ذلك غدا، كما يقول واحد هناك فرق بين أن يقول سأفعل ذلك وبين أن يقول أنا فاعل ذلك غدا، تقول له عن شيء من الأم فيقول سأفعل، فإذا قال لك سأفعل تقول لا أدري ماذا متى يفعل ذلك، لكن إذا قال أنا فاعل ذلك غدا علمت أنه جازم وعازم عزما أكيدا على فعله، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية جعلت هذه المرأة الفصيحة الأعرابية تستصغر كل شعر العرب وكل كلام العرب، تقول ماذا من الفصاحة بعد هذه الآية الكريمة. هؤلاء الأعراب وهؤلاء الفصحاء الذين سجدوا لفصاحة القرآن وبلاغته، كما سجد الرجل عند قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وقال إنما سجدت لفصاحته، هذه المواقف تدلنا على أن هذا القرآن عرف عظمته وعرف إعجازه وعرف بلاغته وفصاحته. هؤلاء العرب الفصحاء البلغاء الذين يفهمون ويعرفون ويقدرون قيمة البيان وقيمة البلاغة، والذين يتكلمون في كلامهم وفي خطبهم وأشعارهم بالفصاحة والبلاغة والبيان، فهو في أعلى درجة من البلاغة والفصاحة والبيان. الإعجاز البلاغي إذن، بعدما تعرفنا على معنى الإعجاز وتعرفنا على معنى البلاغة، وذلك العلم الذي يكشف لنا عن أسرار القرآن في تميزه وتفرده بما يخالف كلام البشر، وهذا العلم علم متشعب، وهذا العلم متصل بكل العلوم، كما قلنا وكما سنبين ذلك في حلقات مقبلة. أسأل الله عز وجل أن يكشف لنا من أسرار هذا الكتاب العزيز، وأن يمكنه ويمكن معانيه في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله في الحلقة المقبلة سنبدأ الحديث بالحديث عن ثمرة وعن فائدة هذا العلم قبل أن نخوض في هذه العلوم المتصلة به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم على خير ولا لقاء قريب إن شاء الله تعالى.
ببلاغة القرآن وجثت له الأذهان فيه تعاني، وترى الهدى في مهجة